فقوله في هذا الحديث تقربت منه وأتيت هرولة من هذا الباب، يعني من باب أن هذا على ظاهره في إثبات بعض الصفات الاختيارية لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. طيب هنا يا أخوان في إثبات القرب تقربت، ومع هذا حمل على ظاهره وفيما سبق ونحن أقرب إليه منكم ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هنا فسر بقرب الملائكة، فسر بقرب ماذا يا أخوان؟ الملائكة. وبين الأمرين فرق، لأن ما سبق في قوله ونحن أقرب إليه منكم ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ظاهره لو حمل على أن المقصود، أو لا يقال ظاهره لأن ظاهره بحسب مقتضاه السياق المقصود به الملائكة، لكن لو حمل على قرب الله سبحانه وتعالى بذاته يستلزم ماذا يقال؟ الحلول. يستلزم ماذا؟ الحلول. وهنا لا يستلزم، لا يستلزم ماذا يقال؟ الحلول، لأنه لا يفيد يعني ماذا أن الله سبحانه وتعالى يعني قريب بذاته فيما يتعلق بالقرب المكاني وهو ماذا يقال؟ الاختلاط والامتزاج. بل الله سبحانه وتعالى قريب من عبده ويتقرب من عبده مع علوه سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم هنا قال تقربت، فأضاف التقرب إليه سبحانه وتعالى وهو الضمير، تقربت منه، تقربت منه. وهنا قال ونحن أقرب إليه، ونحن أقرب إليه، وهذا السياق أوضح في الدلالة على أن المقصود به قرب الله سبحانه وتعالى من عبده الذي لا ينافي علوه. قال والسلف أهل السنة والجماعة يجرون هذه النصوص على ظاهرها وحقيقة معناها اللائق بالله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح حديث النزول من مجموع الفتاوى وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده فهذا يثبته، من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه ومجيئه يوم القيامة ونزوله واستواءه على العرش، وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث والنقل عنهم بذلك متواتر. إذن فالقرب هنا ماذا يا إخوان؟ والإتيان في الحديث على ظاهره من أفعال الله سبحانه وتعالى الاختيارية التي تليق بجلاله. طيب وهذا يا إخوان من أدلة الدالة على أن الإتيان الذي أخبر الله سبحانه وتعالى أنه يفعله يوم القيامة هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلال من الغمام، أيضا أن هذا الإتيان قد يفعله الله سبحانه وتعالى في وقت آخر متى شاء في قوله أتيته هرولة، وهذا معنى إثباته من الصفات الاختيارية إثبات الفعل وهو صفة الإتيان. قال فأي مانع يمنع من القول بأنه يقرب من عبده كيف يشاء مع علوه ليس كمثله شيء هو السميع البصير، وعلو الله سبحانه وتعالى لا ينافي قربه وقربه لا ينافي علوه سبحانه وتعالى. قال وأي مانع يمنع من إتيانه كيف يشاء بدون تكييف ولا تمثيل، وهل هذا إلا من كماله أن يكون فعال لما يريد على الوجه الذي به يليق. قال وذهب بعض الناس إلى أن قوله تعالى في هذا الحديث القدسي أتيته هرولة يراد به سرعة قبول الله تعالى وإقباله على عبده المتقرب إليه المتوجه بقلبه وجوارحه، وأن مجازاة الله للعامل له أكمل من عمل العامل. وعلل ما ذهب إليه بأن الله تعالى قال ومن أتاني يمشي، ومن المعلوم أن المتقرب إلى الله عز وجل الطالب الوصول إليه لا يتقرب ويطلب الوصول إلى الله تعالى بالمشي فقط، بل تارة يكون بالمشي كالسير إلى المساجد ومشاعر الحج والجهاد في سبيل الله ونحوها، وتارة بالركوع والسجود ونحوهما. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، بل قد يكون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه والعبد مضطجع على جنبه، كما قال الله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. قال فإذا كان كذلك، يعني إذا كان التقرب لا يختص بالمشي وإنما قد يكون بما فيه مشي وبغيره، ولو أن يكون الإنسان مضطجعا على فراشه. طيب إذا كان كذلك، قال هذا القائل الذي فسر الحديث بقوله أتيت هرولة يعني ماذا يا أخوان؟ سرعة قبول الله سبحانه وتعالى لعمل العبد، وأيضا إقباله على عبده المتقرب إليه بإعانته وبتوفيقه وبمجازاته إلى غير ذلك من الأمور التي تدخل تحت هذا المعنى. طيب، أخذ هذا المفسر هذا التفسير من قوله ومن أتاني يمشي، قالوا إنما أراد بيان حال العبد في تقربه إلى الله سبحانه وتعالى سواء كان عمل مشيا أو غير مشي، وإنما عبر بالمشي والمقصود بيان ماذا يا أخوان؟ بيان سيره إلى الله عز وجل بجميع العبادات التي تتضمن المشي على الأقدام والتي ماذا يا أخوان لا تتضمن ذلك. قال فإذا كان كذلك صار المراد بالحديث بيان مجازات الله تعالى العبد على عمله، وأن من صدق في الإقبال على ربه وإن كان بطيئا جازاه الله تعالى بأكمل من عمله وأفضل، وصار هذا هو ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية المفهومة من سياقه، ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، وهكذا أيضا يعني ماذا ما جاء من أدلة المتكاثرة بأن الله سبحانه وتعالى يعني ماذا يجزي على الحسنة عشر أمثالها، يجزي على الحسنة عشر أمثالها، والأدلة في هذا الباب كثيرة، فهذه الدلائل كلها تدل على صحة أصل هذا التفسير، على صحة أصل هذا التفسير، وأنه لا يعني نكارة ولا يعني ماذا يا إخوان استحالة بأن يفسر هذا بماذا يا إخوان بإتيان الله سبحانه وتعالى سرعة الإقبال وعظيم المجازاة للعبد على إقباله على الله وعلى عباداته وأفعاله. وهذا التفسير له وجه وحظ من النظر، لكنه أيضا لا يمنع التفسير الأول، فالتفسير الأول صحيح، والتفسير إذا كان لا ينافي كمال الله سبحانه وتعالى ولا يعني أيضا يعني يقتضي إثبات النقص وإضافة النقص إلى الله عز وجل فهو يعني ما يكون تفسير صحيح، هو تفسير صحيح، فإنه لا مانع من أن يثبت الإتيان والقرب، أن يقال تقربت وأتيته على ظاهره، وهو من أفعال الاختيارية التي تليق بذلك سائر الصفات، هذا لا مانع منه، مع أن التفسير الآخر أيضا يعني له حظ من النظر وجه من النظر، وإذا فسر الحديث بهذا التفسير فلا يكون من قبيل التأويل كما قال إيش المعطلة، لأنه أخذ للمعنى من سياق الكلام ومن القرينة الشرعية في قوله ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. قال وإذا كان هذا ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية لم يكن تفسيره به خروجا به عن ظاهره ولا تأويلا كتأويل أهل التعطيل، لأن تأويل أهل التعطيل مبني على العقل من غير دليل، فلا يكون حجة لهم على أهل السنة ولله الحمد. وما ذهب إليه هذا القائل له حظ من النظر، لكن القول الأول أظهر وأسلم وأليق بمذهب السلف، ولا سيما كما نقل شيخ الإسلام وهو من أهل الاستقراء لمذهب السلف أن السلف أن مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين بالحديث والنقل يعني ماذا يقولون يثبتون ويفسرون ظاهر هذا الحديث بما اقتضاه ظاهر من إثبات ماذا يقول الأفعال الاختيارية لله سبحانه وتعالى. قال ويجاب عما جعله قرينة من كون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه لا يختص بالمشي بأن الحديث خرج مخرج المثال للحصر، فيكون المعنى من أتاني يمشي في عبادة تفتقر إلى المشي لتوقفها عليه بكونه وسيلة لها كالمشي إلى المساجد للصلاة أو من ماهيتها كالطواف والسعي والله تعالى أعلم. وإذا كان خرج مخرج المثال للحصر إذن فهذا يمنع من حمل اللفظ على غير ظاهره، وهو ما يخوان إثبات الفعل الاختياري إلى الله سبحانه وتعالى. قوله ومن أتاني يمشي ليس المقصود ما يخوان الحصر، يعني أن الله سبحانه وتعالى يعني ماذا يجازي بعظيم الجزاء ويقبل على العبد بالمجازاة إذا أتاه ماذا يخوان يمشي، وإنما المقصود ذكر المثال وهو ما يثبت إقبال العبد على الله، وأن من أقبل على الله سبحانه وتعالى أقبل الله عليه، ومن أتى الله سبحانه وتعالى يمشي بالطاعات والعبادات يعني ماذا يا إخوان أتاه هرولة. هذا معنى قوله خرج مخرج المثال للحصر، وهذا جواب على القرينة التي تمسك بها القائل والمفسر للحديث بغير إثبات المعنى إيش الصفة الاختيارية، بغير إثبات الصفة الاختيارية. طب الأخ هنا يقول حكى الترمذي رحمه الله بعد تخريجه لحديث الهرولة هذا التفسير عن بعض السلف، فهل يكون هذا الحديث مما اختلف فيه السلف؟ هل هو من نصوص الصفات أم لا؟ الآن الحديث يا أخوان محتمل للتفسيرين، وكلا التفسيرين إيش صحيح، لكن الأقرب لأنه لا مانع من تفسيره بما يثبت الصفات الاختيارية، والتفسير الأول هو حمل القرب والإتيان على ظهره أنه من صفات الله الاختيارية، لكن مع هذا فالتفسير الثاني له وجه، وأيضا يعني من التفاسير التي ذهب إليها أهل العلم. هذا هو المقصود، هذا هو المقصود. وعلى تفسيره كما سبق، على تفسيره يعني بما فسره القائل بأن المقصود الإقبال، سرعة الإقبال والمجازاة من الله لعبده، المقصود هنا بيان أن هذا ليس من التأويل، أن هذا ليس من التأويل، وإنما هو من تفسير اللفظ بمقتضاه ظاهره، تفسير صحيح ولا يستلزم إيش الباطن. ثم تفسير القرب والإتيان يعني مال يا أخوان بما فسره هذا القائل بأنه سرعة الإقبال والمجازاة، هذا لا يستلزم نفي ما ثبت لله من أنه قريب من مال يا أخوان من عباده، لأن هذا ثابت بأدلة أخرى كما في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام لما رفع الناس أصواتهم بالدعاء قال أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا إنكم تدعون سميعا بصيرا أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فقرب الله سبحانه وتعالى من عباده قربا يليق بجلاله ولا يستلزم صفات النقص، هذا ثابت. وهكذا صفة الإتيان، وهكذا أيضا ماذا يقول صفة الإتيان، لكن هنا المقصود تفسيره بهذا في هذا الموضع فحسب، لا نفي الصفات هذه على وجه الإطلاق لثبوتها بأدلة أخرى. فالتفسير له وجه وله حظ من النظر به قال يعني أهل العلم، لكن التفسير الأول هو حمله على ظاهره يعني ما يخان هو الأليق. قال هل نستطيع أن نقول إن الشيخ العثيمين أخطأ في لفظة معية حقيقية ذاتية أو كيف نقول؟ لا شك يقال هذا خطأ، يعني تقييد المعية بأنها معية ذاتية هذا إيش خطأ، لأن هذا القيد يقتضي إثبات المعية على وجه إيش الحلول، على وجه الحلول. لكن كما سبق يعني أن العلامة عثيمين رجع عنه، ولهذا رجع الشيخ العثيمين ماذا يا أخوان رجع، ولو لم يكن هذا خطأ لما رجع عنه رحمه الله. فالخطأ خطأ العبارة حصل، والتقييد بالذاتية أيضا ماذا يا أخوان قيد يقتضي إثبات ماذا يا أخوان الحلول، فلهذا هو خطأ. وإن كان العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى لم يقصد ما ترتب على هذا الخطأ من المعنى الفاسد، فيكون هذا من كما أبان هذا وأصح به أنه إنما أراد تأكيد أن المعية معية إيش حقيقية، أن المعية معية الله لخلقه معية حقيقية يعني ماذا يا أخوان كما دلت عليها ظواهر النصوص. قال رحمه الله المثال الثالث عشر قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. والجواب وقبل هذا يعني وجه الإيراد والإلزام من المعطلة قالوا ظاهر الآية هذا على حسب فهمهم يدل على ماذا يا أخوان على أن هذه الأنعام خلقها الله سبحانه وتعالى بيده مباشرة، وأنتم يا أهل السنة فسرتموها بغير هذا الظاهر، بغير ما يا أخوان هذا الظاهر، وقلتم خلق الله للأنعام لم يكن بيده ما يا أخوان مباشرة. قالوا فهذا منكم تأويل، فلماذا أنكرتم تأويلاتنا؟ يعني هذا وجه الإلزام يا أخوان، هذا وجه الإلزام. قال رحمه الله والجواب أن يقال ما هو ظاهر هذه الآية وحقيقتها حتى يقال إنها صرفت عنه. هل يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بيده؟ ولا شك يا أخوان أن النصوص الواردة في خلق آدم طيب تدل بظاهرها على أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم بيده، خلق آدم يا أخوان بيده. حتى بالغ عثمان بن سعيد الدارمي، الإمام عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله، في ردي على بشر المريسي، لأن بشر المريسي من رؤوس الجهمية الذين ينفون صفات الله سبحانه وتعالى، لا سيما الصفات الخبرية. فعثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله، وهو من أئمة السنة الذين يثبتون الصفات، بالغ في إثباتها وفي رده على الجهمية، حتى قال: خلق الله آدم بيده ما يخوان بمماسة. ولا شك إخوان أن هذا القيد منتقد، هذا القيد منتقد، لأن يعني ما إخوان القول بمماسة هذا فيه نوع، يعني فيه نوع من التعرض ليش للكيفية، لكن نقول خلق الله آدم بيده، يعني بغير واسطة، خلقه بغير واسطة، وإنما الله سبحانه وتعالى هو نفسه سبحانه وتعالى خلق آدم بيده. طيب، وهذا الخلق على الوجه، خلقه لآدم بيده على الوجه الذي يليق بجلاله، ليس كمثله شيء. ولا يقال هذا لابد أن يكون ماذا أخوان بمماسة، فإن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، خلقه بيده على ما يليق ماذا أخوان بجلاله. طيب، فالنصوص الواردة في خلق آدم تدل على أن الله عز وجل خلق آدم بيده من غير ماذا أخوان واسطة، من غير ماذا واسطة. طيب، فهل هذا النص هو قوله أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، هل هذا كالنصوص الواردة في خلق آدم تدل على أن الله خلق الأنعام بيده بغير واسطة؟ واضح؟ هل ظاهره يدل على ذلك حتى يقال تفسيرها بغير هذا صرف للنص عن ظاهره؟ قال: هل يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بيده، أو يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها لم يخلقها بيده، يعني ما يا أخوان من غير واسطة؟ ولا ومعلوم يا أخوان أن الله سبحانه وتعالى له جنود وهم ملائكته، يعني ما يا أخوان يتولون، يعني ما يا أخوان ما أمرهم الله سبحانه وتعالى وما كلفهم به من الخلق ومن ما يا أخوان يعني الإيجاد وبعض ما هو معلوم، يعني ماذا مما أمر الله به ملائكته ووكلهم به، ووكلهم ماذا يا أخوان به. فالأنعام والبشر الذين هم من ذرية آدم هم خلق الله سبحانه وتعالى، لا شك أنهم خلق الله، لكن هل خلقهم الله سبحانه وتعالى بيده بلا واسطة كما خلق آدم، أم أنه هو الخالق ولكن كان خلقهم تولاه ماذا يا أخوان من أمره الله سبحانه وتعالى بتوليه من ماذا؟ من ملائكته. طيب، قال: أو يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها لم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد والمراد صاحبها معروف باللغة العربية التي نزل بها القرآن. يعني هل المقصود هو الأول هو إثبات الخلق باليد بغير واسطة، أم المقصود أنه خلقها كما خلق سائر المخلوقات؟ طيب، يعني ماذا وكل من شاء من ملائكته في القيام بهذا الأمر، ويكون في هذه الحال إضافة الخلق إلى يده من باب ماذا يا أخوان؟ إضافة الفعل إلى الفاعل، واضح؟ من باب إضافة الفعل ماذا يا أخوان؟ إلى صاحب اليد، إلى ماذا يا أخوان؟ صاحب اليد، مما عملت أيدينا، المقصود إضافة الخلق إلى نفسه سبحانه وتعالى، وليس المقصود إثبات الخلق باليد من غير ماذا؟ من غير واسطة. هل الظاهر يدل على المعنى الأول أو على المعنى الثاني؟ طيب، ولا شك يا أخوان أن لغة العرب ورد فيها إضافة العمل إلى اليد، والمقصود به صاحب إيش؟ اليد، وإن لم يكن الفعل قد حصل باليد من غير إيش؟ واسطة. هذا السياق وهذا الأسلوب وارد في كلام العرب. طيب، وارد في كلام العرب. طيب، فهذه الآية هل المقصود منها إثبات مباشرة الخلق من غير واسطة، أم المقصود منها إضافة الخلق يعني ماذا إلى اليد، والمقصود صاحب إيش؟ اليد، وإن لم يكن الخلق حصل مباشرة من غير ماذا؟ من غير واسطة. طيب، هذا الذي سيأتي الآن وبيانه من كلام عثيمين رحمه الله. قال: أما القول الأول فليس هو ظاهر اللفظ لوجهين، وهو أن الله خلق الأنعام بيده مباشرة من غير إيش؟
واثقة. هذا ليس المقصود منه, ليس هذا هو ظاهر الآية حتى يكون تفسير الآية بغير هذا المعنى صرفا وتأويل. قال أحدهما أن اللفظ لا يقتضيه بمقتضى اللسان العربي الذي نزل القرآن به. ألا ترى قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم, وقوله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون, وقوله ذلك بما قدمت أيديكم, فإن المراد كسبه. هكذا عندهم كسبه أو كسب الإنسان ها بغيرها, فإن المراد نعم فإن المراد ما كسبه الإنسان نفسه وما قدمه, وإن عمله بغير يده, يعني سواء كان قولا فهذا مما كسبته يده, هكذا يقال. ويدخل في مضمون إيش الآية في قوله يعني ماذا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم, وقد يكون السبب المصيبة منكر من القول, أو ماذا يكون منكر من الاعتقاد, أو شيء فعله الإنسان بغير يده بعينه مثلا أو نحو ذلك. لكن مع هذا هذه الأمور كلها تضاف إلى اليد, فيقال بما كسبت أيديكم, بما كسبت ماذا يا أخوان أيديكم. وهكذا في قوله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس, هذا لا يختص بأعمال الأيدي بل يشمل أعمال الأيدي والأرجل والأعين واللسان والقلب وسائر ماذا يا أخوان وسائر الوجوه التي يقع معها أو يقع بها العصيان. طيب إذن فلغة العرب من أسلوبها ومن سياقها إضافة العمل إلى اليد, والمقصود ماذا يا أخوان صاحب اليد, سواء عمل الشيء بيده أو عمله ماذا يا أخوان بغير يده يعني ماذا يا أخوان البشر إذا أمر جنوده بفعل ماذا يا أخوان أمر منكر, هل يقال هذا ما كسبته يده ثم مثلا أنزل الله عليه العقوبة أو مزق الله ملكه؟ لا شك أن الناس يقولون ماذا يا أخوان هذا بسبب ما كسبته يده, بما كسبته يده, مع أنه لم يكن هو المباشر لهذه الجرائم والمنكرات, لكن لأنه ماذا يا أخوان هو الآمر صح نسبة الأمر إلى يده, والمقصود إضافة الأمر إلى صاحب اليد لأنه كان صادرا عنه وبأمر ماذا يا أخوان منه, وإن كان الذي باشر العمل يعني ماذا يا أخوان هم جنوده, وإن كان الذي باشر العمل هم جنوده. وهذا من لغة العرب. وما كان مقصود معناه هذا الوجه فسياقه يأتي على هذا الوجه, وهو إضافة العمل إلى ماذا يا أخوان إلى اليد, إضافة العمل إلى اليد, فإنه قال هنا بما كسبت أيديكم فأضاف الكسب إلى اليد, وقوله بما كسبت أيدي الناس, بما كسبت ماذا يا أخوان أيدي الناس, وقوله ذلك بما قدمت أيديكم. فإذا أضيف العمل إلى اليد نفسها فهذا السياق يقتضي أن المقصود صاحب إيش اليد, سواء عمل العمل بيده أو بغير يده, سواء باشر أو لم يباشر. طيب لأنه أضاف العمل إلى اليد. وأما ما المقصود منه إضافة العمل إلى اليد وأنها المباشرة, فهذا يكون في إضافة العمل إلى صاحبه ثم ماذا يا أخوان تقييده باليد, كما قال سبحانه وتعالى في خلق آدم ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فأولا أضاف الخلق إلى ماذا يا أخوان إلى نفسه أم إلى اليد؟ أضاف الخلق إلى نفسه, ثم بين تمام ماذا يا أخوان الخلق وأنه بيده, وأتى بحرف الباء الدالة على ماذا يا أخوان على المباشرة, الدالة على ماذا يا أخوان التي تفيد أن الخلق حصل بغير إيش بغير واسطة. طيب فلاختلاف السياقين يا أخوان وجب تفسير كل سياق بما يقتضي. لما أضيف العمل إلى اليد نفسها علم أن المقصود ماذا يا أخوان صاحب اليد, سواء باشر أو لم يباشر, سواء كان العمل بيده أو بغير إيش يده. وإذا أضافها إلى نفسه ثم بين تمام العمل وأنه بيده وأدخل حرف الباء كان المقصود به ما يكون إثبات الخلق باليد بغير إيش بغير واسطة. طيب قال رحمه الله فإن المراد ما كسبه الإنسان نفسه وما قدمه وإن عمله بغير يده, بخلاف ما إذا قال عملته بيدي، فهذا يقتضي إثبات الإيجاد ماذا يقال باليد من غير ماذا، من غير واسطة، كما في قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، فإنه يدل على مباشرة الشيء باليد. إذن الوجه الأول يا أخوان الدال على أنه ليس المقصود في قوله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا إثبات خلق الأنعام باليد من غير واسطة، أولا أنه أضاف الخلق إلى اليد ولم يضف الخلق إلى نفسه ثم قيده ماذا يقال بيده، وهذا له نظائر من لغة العرب كما سبق. إذن فهذا السياق ظاهر يقتضي هذا التفسير وليس من صرف الكلام عن ظاهره. قال الثاني أنه لو كان المراد أن الله تعالى خلق هذه الأنعام بيده لكان لفظ الآية خلقنا لهم بأيدينا، يعني كما قال في آدم لما خلقت بيدي، كما قال الله تعالى في آدم ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لأن القرآن نزل بالبيان لا بالتعمية لقوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. إذن واضح يا أخوان إن شاء الله وجه الفرق بين قوله بيدي وبين إضافة الفعل إلى اليد نفسها، واضح. إذا أضيف العمل إلى اليد نفسها فالمقصود صاحب اليد، سواء عمل الشيء مباشرة بواسطة أو بغير إيش واسطة. وهكذا إذا أضيفت العمل إلى الفاعل ثم قيد باليد بما يدل على المباشرة فهنا يكون ظاهر النص إثبات الفعل باليد، إثبات الفعل ماذا يا أخوان باليد. قال الثاني لا يمنع من حملها على الوجهين بصرية أو علمية، من أي وجه؟ إذا كانت بصرية لا شك، لكن ما في مانع أولم يرى أولم يعلم الظاهر مقصود بها العلم. طيب قال هل إذا فسرنا آيات قاف الواقعة بقرب الله يعتبر خطأ ينكر على من قال به، يعني قرب الله بنفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، القرب الذاتي لا شك أنه خطأ لما سبق أنه يستلزم إيش الحلول والخلطة. قال الثاني أنه لو كان المراد أن الله تعالى خلق هذه الأنعام بيده، قال وإذا ظهر بطلان القول الأول تعين أن يكون الصواب هو القول الثاني، وهو أن ظاهر اللفظ أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها ولم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد كإضافته إلى النفس بمقتضى اللغة العربية بخلاف ما إذا أضيف إلى النفس وعدي بالباء إلى اليد. فتنبه للفرق، فإن التنبه للفروق بين المتشابهات من أجود أنواع العلم وبه يزول كثير من الإشكالات، وهذا كما قال يا أخوان يعني معرفة الفوارق بين المسائل المتشابهة هذا من أهم الأمور، وما يحصل الخلق يعني عند كثير من الناس إلا بسبب ماذا يا أخوان إلا بسبب عدم التفريق بين المتشابهات، وهذا يا أخوان إنما يحصل بسبب عدم النظر في المسائل من جميع جوانبها وعدم النظر أخذ المسألة من جميع مواردها وأدلتها والاكتفاء بيعني تقرير الأحكام الشرعية والمسائل يعني ماذا يا أخوان كما قال الشاطبي بأطراف الأدلة يعتمد على وجه أو على ما ظهر له في بادئ الرأي ثم يبني عليه ماذا يا أخوان حكم، ولا يضم الأدلة بعضها إلى بعض حتى يفسر بعضها بعضا ويقيد بعضها بعضا فيخلص بأحكام مأخوذة من جميع موارد الشريعة، وهذا كله يا أخوان كما سبق يقول بصاحبه إلى أنه لا يفرق بين ماذا يا أخوان الأمور المتشابهات، وكل ما ترون يا إخوان من يعني الخروج عن الصواب وهكذا أيضا التخليط في المسائل العلمية وتقليب الحقائق هذا كله ناتج عن مثل هذا الخلل، عن مثل هذا الخلل وهو عدم التفريق وتحقيق الفروق الثابتة بين المسائل المتشابهة، بين ماذا يا أخوان؟ المسائل المتشابهة، وهو من أهم المسائل، وهو من أهم العلوم. التفريق بين المتشابهات من أهم العلوم. وعليها تقوم شبهات أهل الباطل، وعليها ماذا يا أخوان؟ تقوم شبهات أهل الباطل المتقدمين والمتأخرين. وأمرهم شورى بينهم، قالوا إيش؟ قالوا المقصود بها إيش؟ الانتخابات. ولم يفرقوا ويضبطوا وجه الفرق بين الانتخاب والشورى، بين ماذا يا أخوان؟ الانتخاب والشورى. وهكذا كل ما يريده أهل الباطل من الاستدلالات، فهذا كله عن طريق الأخذ بأطراف الأدلة وعدم النظر فيها من جميع جوانبها، وعدم تحقيق الفروق بين المسائل المتشابهة، بين المسائل ماذا يا أخوان؟ المتشابهة. كيف؟ ما سمعت؟ يعني يثبت قرب الله الذاتي. أما قرب الله الذي بمعنى العلم والإحاطة هذا ثابت، لكن الآن هنا الذي أراد المعطل الإلزام به في هاتين الآيتين أنه إيش؟ قرب الله بذاته الذي يستلزم إيش؟ الحلول. لكن السياق الآن ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، يعني فدل على أن الشيء الذي لا يبصر لقربه هم من الملائكة. واضح؟ هذا المقصود. أي إذا قلنا قربه بذاته، لكن هذا ثابت بأدلة أخرى، لكن هاتان الآيتان سياقهما يقتضي إثبات قرب الملائكة لسياق الآيتين. والله أعلم. إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك.